أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. بحثنا في هذا اليوم في الأوامر والنواهي. هذا البحث في الحقيقة هو من أهم المباحث اللفظية في علم الأصول، وذلك أن الشريعة المقدسة أحكامها التي يراد للمكلف أن يمتثلها أوامر ونواهي. الأحكام الشرعية سواء كانت من الواجبات أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو من المستحبات صلي صلاة الليل أو لا تدع صلاة الليل تفوتك، هذه أوامر ونواهي. إذن الأحكام الشرعية كلها جائية عن طريق الأوامر والنواهي. لذا من أهم ما يجب أن يتوجه إليه الفقيه أن يتعرف على حقيقتي الأمر والنهي، لأن معرفته لهما تفيده في استنباط الأحكام الشرعية في الكتاب والسنة. يعرف من خلال بحثه للأوامر والنواهي أن هذا الأمر يستفاد منه الوجوب، وذلك الأمر يستفاد منه الاستحباب، وهذا النهي يستفاد منه الكراهة، وذلك النهي تستفاد منه الحرمة. بالطبع جاءت في الشريعة المقدسة أحكام شرعية لم تبن بصيغ أوامر ونواهي، وإنما بطرق أخرى، ولكن تلك الطرق من باب الكنايات، وهي تعبيرات بلاغية في بعض الأحايين، بمعنى أن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، الآية هذه الآية وإن كانت في صيغة الإخبار ولكن يراد بها الإنشاء، وهو يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس عليكم أن تحج حجوا بيت الله الحرام. معي؟ كما انما يستفاد من خلال الاجماعات والشهرات الادلة اللبية او من خلال الملازمات العقلية، اذا استنبط الفقيه منها امرا منها حكما، سواء كان هذا الحكم يدل على الوجوب او يدل على الاستحباب او يدل على الحرمة او يدل على الكراهة، فالحكم المستنبط من لدن الفقيه الجائي من الاجماع والشهرة، واضح الاجماعات والشهرات كما يعبر بعض علمائنا روايات غير مكتوبة، فلو قيل مثلا قام الاجماع على الامر الكذائي انه واجب، اي يجب عليك الامر الكذائي، ولو افترضنا القول بحجية الشهرة الروائية او الفتوائية، الشهرة في الرواية معناه ان الرواية صدرت عن المعصوم وهي تدلل على حرمة كذا او وجوب كذا، ولو افترضنا ايضا ان ما يستفاد من الملازمات العقلية كالقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، أو الأمر بالشيء يستدعي وجوب مقدمته، معي؟ هذه الملازمات العقلية بناء على أن الأحكام الشرعية تستنبط من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فإذا ما يستفاد من حكم العقل من وجوب أو استحباب أو حرمة أو كراهة، معنى ذلك ماذا؟ معناه أن العقل يستفاد منه الأمر بوجوب كذا، والعقل يستفاد منه النهي عن فعل ذلك الشيء، معي؟ والفعل الاتيان بالشيء او ترك ذلك الشيء ايضا بالتالي يرجع الى الاوامر والنواهي، غاية الامر ان الامر والنهي يستفادان في هذا المورد من حكم العقلي. اذا تعرفنا في هذا المطلب على اهمية مبحث الاوامر والنواهي، لان الاحكام الشرعية تبان ويفصح عنها بهما في الاعم الاغلى، بل قلنا الجميع، نعم غاية الامر انه في بعض الاحاديث يكون الامر آت من الكتاب واخرى من السنة، وثالثة من الإجماع، ورابعا من العقل، ولكنه لا يعدو عن كونه أمرا ولا يعدو عن كونه نهيا، فلا بد أن يبحث فيه ليستفيد العالم معنى الأمر والنهي، ويرتب على هذين المعنيين الحكم الشرعي. واضح؟ طيب، المتن يحفظه الله يقول: إن الأصوليين فرقوا بين الأوامر والنواهي، وجعلوا بابا للأوامر وآخر للنواهي، مع أن مقتضى الصنعاء أن يوحدوا بين الأمر والنهي، أي بين مبحثيهما، وأن لا يجعلوا مبحث الأمر مستقلا عن مبحث النهي. لماذا أيها المعتن؟ يقول: لأن مباحث الأوامر والنواهي تشترك في المقاصد. المقصد الآن أوضحنا، ما هو المقصد من مبحث الأمر والنهي؟ المقصد هو أن نتعرف على الحكم الشرعي من الصيغة، افعل أو لا تفعل، أو المادة أمرك بكذا. طيب، ثم يقول الماتن: أكثر من المقصد، بل أن جل ما يبحث في الأوامر يبحث في النواهي، أي تشترك الحيثيات البحثية في البابين. مثل ماذا أيها الماتن؟ يقول إليك: ألا نقسم الواجب إلى النفس والغير؟ معي؟ إيه، مثل الصلاة وشنو؟ والوضوء والأصل والتبعي. مثل ماذا الواجب الأصل والتبعي؟ نعم، والواجب التبعي صلاة واجب أصلي، صح؟ نقول هذا واجب بالتبع، مثل السجود مثلا، الركوع، يعني الذي يكون جزء وهم من غيره. والمطلق والمشروط، تعرفون الواجب المطلق اللي من دون شرط، مجرد من الشرط، مثل الصلاة. والواجب المشروط الحج، ايوه، والعين والكفاية، مثل ماذا؟ ايضا كالصلاة، والكفاية ايضا كالصلاة، بس ما هي صلاة للأموال. طيب، بعد يقول الماتن، يقول: بعض المباحث تعم القسمين، مثل: هل أن الأمر يدلل أو يستفاد منه المرة أو التكرار، الفور أو التراخي؟ النهي كذلك. ثم يقول وعندي مؤيد ثالث يقول على استحسان الدمج بين البابين. ما هو هذا المؤيد الثالث؟ هو ان هذه المباحث الفور والتراخي، المرة والتكرار، تقسيم الواجب، لم يذكرها الاصوليون في مباحث النهي استغناء عما ذكره العلماء لهذه المباحث في الاوامر. اي راى الاصوليون انه لا معنى لذكرها مرتين وتكرارها اثنتين. نعم يقول المعنى هناك حيثيات قد تختص او مباحث قد تختص بالنهي تارة، وقد يتوهم انها مختصة بالنواهي ولكنها عامة لكلا مبحث النواهي والاوامر. مثلا مسألة اجتماع الامر والنهي، مسألة اجتماع الامر والنهي توهم بعض الاصوليين انها من مختصات النواهي، ولكن يا ترى هل هي كذلك؟ كلا، نحن نرى انها ليست كذلك، بل تعم المبحثين وتشمل المطلبين وهي على نحو واحد في البابين معا. كما ان هناك مسألة اخرى وهي هل ان النهي في العبادة يقتضي فساد العبادة؟ هذا البحث طرح، النهي في المعاملة والنهي في العبادة معي؟ لكن طبعا النهي في المعاملة قيل انه يدلل على صحة المعاملة كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ماذا؟ لا، اذا نودي الصلاة من يوم الجمعة تسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، هذا نهي. فلو انا جاء شخص واراد ان يبيع شخصا اخر وابرم الصفقة مع وجود النهي، يقولون هذا دليل على ماذا؟ صحة المعاملة. لان شلون لو كانت المعاملة فاسدة كان ما يتحقق شيء، امر فاسد، لكن هذا ارتكب الحرام فدليل على صحة المعاملة. مر عليكم هذا تقريب للمسألة. نعم، على كل الماتن يقول هذا مؤيد. مؤيد ماذا؟ ان مبحث الاوامر والنواهي، ان مبحث الاوامر والنواهي يشتركان في جل المباحث المطروحة في التقسيمات وكذلك في الاستلزامات. فمثلا مسألة اجتماع الأمر والنهي هذه لا تختص بمبحث النواهي، إن هي على حد سواء، أن يسوه لنا أن نطرح المسألة في مبحث النواهي كما يسوغ لنا أن نطرحها في مبحث الأوامر. ولذلك يقول المات الأحسن والأفضل أن نجعل المبحثين مبحثا واحدا، نقول بالاتحاد بينهما معا، عرفنا؟ اي طيب، بعد ان يطرح الماتن يحفظه الله هذه المقدمة التي خلاصتها ان الاوامر والنواهي من باب واحد، هذا كل ما اردنا، ما اردنا فيما تقدم، لو قيل لخص لنا ما تقدم قل بابهما واحد، ازد المطلب بيانا وعليه شواهد، هذا كل ما تقدم، اكثر من كذا ما صح؟ المطلب الثاني، ما هي حقيقة الأمر والنهي، بمعنى ماذا يستفاد لو قيل لنا اشرح المفهوم للأمر والنهي، ما هي حقيقة مفهوميهما، مفهوم الأمر ما هو ومفهوم النهي ما هو، معي؟ الماتن يحفظه الله يقول نسبة ثلاثية الأطراف، نسبة ثلاثية الأطراف بين الأمر المولى والمأمور العبد والمطلوب الماهية المأمور بها، معي؟ نسبة ثلاثية، هذه النسبة لها اقتضاء، ما المراد بالاقتضاء؟ نسبة اقتضائية تقتضي ايجاد المأمور به، الماهية المأمور بها هذه النسبة تقتضي الإيجاد لها، نعم. النهي أيضا ما هو؟ نفس الكلام، هناك نسبة بين النهي والشخص المكلف المنهي والمنهي عن الماهية، هذه النسبة الثلاثية الأطراف تقتضي الترك. إذن مرة عندنا نسبة ثلاثية الأطراف تقتضي إيجاد الماهية المأمور بها، وأخرى عندنا نسبة ثلاثية الأطراف تقتضي الترك للماهية المنهي عنها، معي؟ طيب، ثم يقول الماتن إذن يتقابلان في شيئين وأمرين، الأمر الأول في حقيقتهما، الأمر يقابل النهي بالسنخية كما ما ان الحرارة تقابل البرودة والضد يقابل ضده الاخر، كذلك الامر يقابل النهي معي، وايضا يتقابلان في الاثر المترتب عليهما. ما هو الاثر للامر؟ الالزام باداء الفعل، والاثر للنهي الزام بالترك. اي لا بلحاظ المتعلق طلع الخمر، لان الصلاة امر بها، وماذا الخمر نهي عنه، ولكن لا يتقابل الامر والنهي بلحاظ متعلقيهما، وانما يتقابلان ويتقابلان بلحاظ سمخهما واثرهما. واضح لنا الفكرة او اعيد؟ اعيد. هناك تقابل بين الضد وضده، اليس كذلك؟ فالحرارة تقابل البرودة، اليس كذلك؟ نعم. الامر والنهي بينهما تقابل، ولكن في اي شيء يتقابل؟ بعض الاصوليين توهم ان الامر والنهي يتقابلان بلحاظ المتعلق، متعلقهما يتقابلان فيه. الماتن يقول ان هذا التصور ليس بسديد، هناك تقابل في شيئين بين الامر والنهي. الشيء الاول ان سنخ الامر يتقابل مع سنخ النهي، مثل البرودة تقابل الحرارة. الشيء الثاني بلحاظ الاثر، اثر هذا الالزام بالفعل، واثر ذاك الالزام بالتاء، ولكنهما لا يتقابلان بلحاظ المتعلق. فعندنا امر بالصلاة، المتعلق ما هو؟ صلاة. وعندنا نهي عن الخمر، المتعلق ما هو؟ الخمر. هل هناك تقابل بين الصلاة والخمر؟ لا. فما تصوره بعض ليس بسديد، انتبهنا، بل التقابل بينهما في السنخ والأثر وليس في المتعلق. واضح الذكرى؟ نعم. بعض الاصوليين قال هكذا، الامر والنهي يتحدان في النسبة مفهوما، كلاهما نسبته واحدة، بل ايضا يتحدان في الاثر، كلاهما اثر الالزام. الامر نسبتهما بعد نحو المأمور به. والنهي نسبة زجرية عن المنهي عنه. الزجر والبعد لا يختلفان يتحدان. ولذلك انت الان لاحظ هذا عينها. ألست إذا طلبت منك أن تصلي فمعنى كلامي أنني أنهاك عن ترك الصلاة؟ وإذا نهيتك عن شرب الخمر فمعنى كلامي أني آمرك بالترك تركي شرب الخمر. فتصور هذا العالم الجليل تصور ماذا؟ أن الأمر والنهي لهما نسبة واحدة. البعث والزجر يتحدان بل والأثر واحد، كلاهما طلب إلزام. ولا يغرنك التفريق بين أحدهما والآخر بأن هذا طلب الإلزام بالفعل وذلك طلب الإلزام بالترك. فهذا لا يغير من حقيقتهما مع هكذا تصور بعض الأصوليين. إذا ما هو التقابل؟ قال بينهما تقابل، بس التقابل في المتعلق. متعلقهما يتقابلان فيه. الآن خلنا نشوف. قلنا أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، تصور بعض الأصوليين. فإذا أنا أمرتك بالصلاة المتعلق ما هو؟ الصلاة. والمتعلق النهي ترك الصلاة. اللي في الحقيقة يختلف. فإذا النهي في المتعلق لا في الأثر أو النسبة. الأثر والنسبة يتحدان. التفتنا إلى هذا التدقيق الأصولي معي أنتم؟ طيب. ولذلك يقول المات وقد يظهر من بعض عباراتهم، بعض عبارات الأصوليين، اتحاد نسبتهما مفهوما وأثر، وأن التقابل إنما هو في متعلقهما. متعلق الأمر يقابل متعلق النهي، ومتعلق النهي يقابل متعلق الأمر. إيضاح وشرح لما تقدم. يقول فقد ذكر بعضهم في بيان مفاد النهي أنه لا فرق بينه وبين الأمر إلا في أن المطلوب في الأمر الوجود وفي النهي العدم معي. كما حكي عن آخرين في مسألة الضد. هذا تأييد يعني كل شرح وإيضاح لما تقدم كيف يتحدان في النسبة والأثر. في مسألة الضد أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضد، عينه عينه وشيء آخر بينهما عينية. إذا كل نفس النهي عن ضد وهو التأثير. انت شرايك يا أيها الماتن ما هو رأيك؟ يقول شو؟ يقول ما أفيد من القول بالاتحاد بينهما نسبة ولا ترى ليس بسبيل. لما أوضحنا عدم السداد، بل يقول هذا من التسامح أو الاشتباه في حقيقة كل من النسبتين. نسبة البعث يقول تختلف عن نسبة البعث، يلازمها. ماذا لازم لها؟ إذا بعثتك عن شيء لازم أني أنهاك، بس مو عينه، مو يتحد معه. يكون هذا شيء آخر غيره. فلو كنت أريد أقول عينه، هذا نوع من التسامح في البيان. هاي؟ إيه. أول الشبه أني أشتبه. يلازمها في المقام الامتثال أو العمل على طبقها. ولا يمكن يقول، لا يمكن. ماذا الذي لا يمكن؟ القول بالاتحاد في النسبة أو ذاته، وأن أحدهما عين الآخر. يقول هذا لا نسبة، لا يمكن المصير إلى هذا الرأي. ليش لا يمكن؟ لأنه إما ناشئ من التسامح وعبر عن الشيء بلازمه كما أوضحنا، أو أنه ناشئ من الاشتباه. ونحن أبنى المطلب فيما تقدم أن أحدهما يتقابل مع الآخر في النسبة، وكذلك في الأثر، ولا يتقابلان كما تطور هذا البعض، لا يتقابلان في المتعلق كما رأينا. متعلق الأمر الصلاة ومتعلق النهي الخمرة، والخمرة تتغاير مع الصلاة. فأحدهما غير الآخر. واضح لنا الفكرة؟ أحدهما غير الآخر. فاتضح من خلالي ما أبانه الماتن مجموعة من المطالب والحيثيات. الأولى أن بابهما واحد. معي؟ نعم. إن النهي قد يخطف ببعض المباحث. معي؟ الأمر الثاني أن حقيقة شرح المفهوم لكل منهما هو نسبة ثلاثية بين الأمر والمأمور والمطلوب. معي؟ اللي قلنا الماهية المأمور بها أو المنهي عنها. الأمر الثالث أنهما متقابلان في شيئين. ما هو؟ ما هما؟ سنخ أحدهما يختلف عن الآخر، وأثر أحدهما يختلف عن الآخر. إيه. طيب. القول بالاتحاد بينهما والتقابل في المتعلق ليس بسديد، بل ناشئ من الاشتباه او التسامح. هذا خلاصة ما اورده الماتن يحفظه الله في هذا الباب. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.